أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال: ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي. في هذا الفرع نتكلم عما إذا فرضنا أن من وجد هذا المال ومن وصل المال بيده تصدق بالمال، ثم بعد التصدق تصدق بالمال. إذا كان المالك حيا يأتي الكلام السابق، وهو أن المالك له حق المطالبة ببذل هذا المال، لأن المتصدق يكون ضامنا مثلا كما تقدم سابقا. وإنما الكلام إذا مات المالك، فهل ينتقل هذا الحق الثابت للمالك إلى ورثته أو لا ينتقل إلى الورثة، وإنما يسقط بموت المالك؟ هذه المسألة لا بد من التفرقة فيها بين صورتين لا يشير إليهم المصنف، لكنهما يفترضان أن التفرقة بينهما واضحة. لأن موت المالك تارة يفترض أنه وقع قبل التصدق، وتارة يفترض أنه حصل بعد التصدق. إذا فرضنا أن المالك مات قبل أن يتصدق المتصدق بالعين، هذه الصورة لا إشكال في أن حق المطالبة يثبت للورثة بلا إشكال، ولذا هذه الصورة خارجة عن محل كلام المصنف لوضوح الحكم فيها. لأن المالك إذا مات قبل التصدق فالعين المملوكة له التي هي بيد المتصدق فعلا قبل أن يتصدق بها إن تنتقل إلى من؟ تنتقل إلى ورثته، فحينئذ يصبح كأنه هناك مالك جديد المن لهذه العين، وهم الورثة الذين لا يعرفهم هذا الشخص فعلا. فإذا تصدق بالعين حق المطالبة يكون ثابتا للورثة باعتبارهم أصحاب العين الجدد. كانت العين مملوكة للمالك والآن قبل التصدق انتقلت إلى ورثته، فيثبت حق المطالبة للورثة بلا إشكال. وإنما الكلام يقع في الصورة التي يتعرض لها المصنف، وهي الصورة الثانية، وهي ما إذا فرضنا أن المالك مات بعد التصدق. هذا الشخص تصدق بالعين وانتقلت العين إلى الفقير، ثم بعد ذلك مات المالك. حينئذ يقع الكلام في أن هذا الحق الثابت للمالك هل ينتقل إلى الورثة أو لا، يسقط بموت المالك. فإذن كلامنا في هذه الصورة. في هذه الصورة المصنف يطرح احتمالين في المسألة. الاحتمال الأول هو أنه ينتقل الحق إلى الورثة، فالورثة أيضا لهم حق المطالبة بماذا؟ ببدل هذه العين التالفة عليهم. والسر في هذا الوجه والوجه في هذا الوجه، يقول المصنف، هو أن هذا حق من جملة الحقوق المتعلقة بالأموال والتي هي قابلة للنقل والانتقال كما هو واضح من قبيل حق الخيار وحق المجلس وبقية الحقوق التي تقبل النقل والانتقال والإرث. هذا حق ثابت في هذا المال كان للمالك للمورث، فإذا مات المالك ينتقل هذا الحق كانتقال بقية الحقوق والأموال الأخرى الثابتة له، ينتقل إلى الورثة، وبناء عليه فيجوز للورثة المطالبة بماذا؟ بالبدل. واضح هذا الوجه؟ يقول المصنف أنه وجه قوي يحتمله المصنف بقوة. في مقابل هذا الاحتمال يوجد احتمال عدم ثبوت هذا الحق للورثة وسقوط الحق بموت المالك، ويعلم المصنف هذا الوجه الثاني بأن الظاهر أن المعاملة أن التصدق يكون لازما بالنسبة إلى العين، وإذا كان لازما بالنسبة إلى العين حينئذ انتقال هذا الحق يكون مشكلا. نعم ثبت بالأدلة أن الذي له حق الاسترجاع حق المطالبة هو المالك، والقدر المتيقن من هذا الدليل هو المالك، فإثبات هذا الحق لغير المالك بعد فرض أن التصدق لازم لا يجوز الرجوع به، هذا يحتاج إلى دليل مفقود في المسألة. في باب الخيارات الأمر يفترق، المعاملة أساسا هي ليست لازمة وإنما هي معاملة متزلزلة، فيقابل لأن ينتقل الحق من المالك إلى الورثة، لكن في محل كلامنا التصدق لازم بالنسبة إلى العين بلا إشكال، بمعنى ولذا قلنا أنهم تسالموا على أن العين لا يجوز استرجاعها من الفقير، فالتصدق يكون فعلا لازما بالنسبة إلى العين. غاية الأمر أن الأدلة دلت على أن شخصا معينا له حق، ماذا حق؟ المطالبة ببدل هذه العين التالفة وهو المالك، فيقتصر على القدر المتيقن من الأدلة وهو المالك، وثبوت هذا الحق لغير المالك يحتاج إلى دليل مفقود في المقام. هذا هو الوجه الثاني في هذه المسألة. في المسألة ذات وجهين، الوجه الأول يقول أن هذا حق من جملة الحقوق الأخرى القابلة للنقل والانتقال بالإرث، والوجه الثاني يقول لا، هناك فرق بين تلك الحقوق وبين ما نحن فيه، الفعل في المقام لازم والتصدق في المقام بالنسبة إلى العين لازم بالنسبة إلى العين. واضح؟ نعم، ثبت بالأدلة أن المالك له حق المطالبة ببدل العين لا بنفس العين، لأن العين انتقلت إلى الفقير ولا يجوز استرجاعها من الفقير، له حق المطالبة ببدل العين، وهذا حكم شرعي ثبت للمالك، سحبه إلى الورثة هذا يحتاج إلى دليل، فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن. قال: ولو مات المالك ففي قيام وارثه مقامه في إجازة التصدق ورده وجه قوي، إن هذا كله فيما إذا مات المالك قبل الشنو؟ التصدق، وإلا إذا مات بعد التصدق، إذا مات المالك بعد التصدق، أما إذا مات المالك قبل التصدق لا إشكال أن حق المطالبة يثبت علما للورثة، لأنهم ملكوا العين الموجودة في يد المتصدق قبل التصدق بها، فحينئذ يكون حالهم حال المالك السابق. غاية الأمر أن هذا العين تبدل عليها المالك، يعني انتقلت من مالك إلى شنو؟ إلى مالك آخر. ففي إجازة التصدق ورده وجه قوي، لأن ذلك من قبيل الحقوق المتعلقة بالأموال فيورث كغيره من الحقوق، ويحتمل العدم لفرض لزوم التصدق بالنسبة إلى العين، التصدق ليس لازما مطلقا ولذا يجوز الرجوع ببدله، وإنما هو لازم بالنسبة إلى من؟ إلى العين، لأن العين لا يجوز استرجاعها من الفقير، بالنسبة إلى العين فلا حق لأحد فيه، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة، هذا المطلب الذي ثبت بالأدلة، إذن العين كل أحد ليس له حق الرجوع بها، واضح؟ القيمة ثبت بالأدلة أن هناك شخص له حق الرجوع وهو من المالك فقط، والمتيقن من الرجوع إلى القيمة هو المالك، انتهى هذا الفرع. الفرع الآخر: لو مات المتصدق والمالك حي، حينئذ ما هو حكم المسألة؟ المتصدق تصدق بالمال وأعطاه إلى الفقير ثم مات بعد ذلك، ثم ظهر المالك ورد التصدق، حينئذ هل يغرم المتصدق من تركته؟ بمعنى أنه يعطى قيمة هذا المال التالف بالتصدق، تعطى قيمته إلى المالك من ورثة هذا الميت المتصدق أو لا؟ المصنف يجزم في هذا الفرع بأنه هذه غرامة تثبت في حق من؟ في حق المتصدق، فيأخذ المال من التركة، والظاهر أنه يأخذ من أصل التركة لأنه من جملة الديون، والديون المالية تخرج من من أصل التركة، قبل الدين وقبل الوصية، قبل الإرث وقبل الوصية، واضح. ويعلل المصنف ذلك لأن هذا شيء وغرامة ثبتت على المتصدق بفعله، ولو فرضنا أن هذه الغرامة لا تأخذ إلا بعد موت هذا المتصدق، لكنها غرامة ثابتة بنفس فعله في حال حياته وهو التصدق، فلا بأس بأن تلحقه الغرامة حتى بعد موته، فيكون دينا ثابتا في ذمته، فلا بد من إخراجه من أصل التركة. وهذا مطلب ثابت نظيره في بعض الفروع الفقهية، ويمثلون لذلك بما إذا فرضنا أنه حفر بئرا مثلا ومات بعد حفر البئر، وسببت هذه البئر في ثلاث شخص، أو ذهاب مال مثلا وقع فيها شيء وذهب وتلف مثلا بسبب هذا الحافر، هذا يكون ضامنا هذا ولو بعد موته، فيؤخذ هذه الغرامة تؤخذ من ماذا؟ من تركته. وهكذا كل فعل يفعله الإنسان ويسبب التلف لشخص ما بعد موته فإنه يؤاخذ به ويؤخذ من التركة. وعكس هذا أيضا ثبت بالفقهين، وهو أن الميت قد يرث في بعض الأحيان، إذا فعل فعلا يكون موجبا لدخول شيء في ملكه بعد موته، ينتقل إلى ملكه أيضا. لو فرضنا يمثلون لذلك بما إذا نصب شبكة للصيد مثلا ثم مات بعد ذلك، ثم بعد موته صادت هذه الشبكة شيئا، فإن هذا يدخل في ماذا؟ في ملكه. إذن هذا لا بأس أن نقول بأن الميت يتبعه كل المنافع والغرامات التي تلحق الفعل الذي جاء به في حال حياته ما نحن فيه من هذا القدير. قال: ولو مات المتصدق فرد المالك. خب إذا أمضى المالك لا إشكال، مو عن كلامنا، إذا رد المالك فالظاهر خروج الغرامة من تركته، لأنه من الحقوق المالية اللازمة عليه بسبب فعله كسائر الحقوق المالية اللازمة بسبب فعله. هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له. الفرع الجديد أن هذا الكلام السابق في موت المالك وموت المتصدق كله على تقدير، والمثال التي قبلها كله على تقدير فعل المتصدق للتصدق بنفسه، بأن يكون الشخص الذي وصل المال إلى يديه هو بنفسه يتصدق بالمال كما دلت عليه الأدلة، حيث أنه مأذون في ذلك، فيقع هذا الكلام في الضمان، في عدم الضمان. الآن نتكلم عن مسألة جديدة، وهي إذا فرضنا أن هذا الشخص لم يتصدق بنفسه وإنما دفع المال إلى الحاكم الشرعي، حينئذ هل يكون هناك ضمان أو لا يكون هناك ضمان؟ المصنف في هذه المسألة يحتمل احتمالين أيضا. الاحتمال الأول أنه لا ضمان مطلقا في المقام، لا على الدافع ولا على الحاكم المتصدق، يعني المفروض بعد دفع المال إلى الحاكم، الحاكم هو الذي يتصدق، هو الذي يجري الحكم الشرعي. الاحتمال الأول أنه لا ضمان على كل منهما. أما أنه لا ضمان على الدافع، يقول المصنف لأجل أن الدافع قد أبرى ذمته بدفع المال علما إلى الحاكم الذي يعتبر وليا على الغائب، فكأن الدافع دفع المال إلى نفس المالك، واضح بحكم الولاية الولي كالوكيل، فكما إذا دفع المال إلى وكيل المالك يكون هذا الدفع مبرئا للذمة، إذا دفعه إلى وصي الغائب ووصي المالك أيضا يكون هذا الدفع مبرئا للذمة، واضح. فإذا الدافع ليس عليه ضمان، الحاكم أيضا ليس عليه ضمان، وذلك لأنه الحاكم أيضا ولي على الغائب، وتصرفه يعتبر بمنزلة تصرف منه، تصرف المولى عليه، تصرف الغائب بالضبط، فكأن الغائب بنفسه تصدق بهذا المال بماله، فكما أنه لا تصدق الغائب بماله لا ضمان بل لا معنى للضمان، الحاكم أيضا حينما يتصدق بالمال باعتبار ولايته أيضا لا يكون ماذا؟ ضامنا. إذن كل منهما لا يكون ضامنا، لا الدافع لأنه أبرأ ذمته بدفعه إلى ولي الغائب، ولا الحاكم لأنه ولي على الغائب وتصرفه يعتبر كتصرف نفس الغائب والمالك، فلا ضمان لكل منهما. الاحتمال الثاني في المسألة هو الضمان، وهذا الاحتمال مدركه هو ان الغرامة في المقام بعد ظهور المالك ورد هذا التصدق، الغرامة في المقام يقول ليست لأجل عدم نفوذ هذا التصرف الذي صدر من المتصدق أو من الحاكم. واضح؟ ليس لأجل عدم نفوذ هذا التصرف، حتى نفرق بين تصرف وتصرف. الغرامة في محل كلامنا فيما صورة ما إذا دفع الشخص المال إلى الحاكم والحاكم تصدق بالمال، يقول حينما نلتزم بالغرامة في الاحتمال الثاني هذا ليس لأجل عدم نفوذ تصرف الدافع بدفعه المال إلى الحاكم، ولا لأجل عدم نفوذ تصرف الحاكم بتصدقه لهذا المال، ليس لأجل ذلك، وإنما الغرامة في المقام حكم شرعي ثابت علما، ثابت بالمتصدق، ثابت للمتصدق كان من كان هذا المتصدق. إذا كان المتصدق هو الدافع، هو الشخص الذي وصل المال إلى بيده، يكون هو الضامن، وإذا كان المتصدق هو الحاكم أيضا يكون هو الضامن. بعبارة أكثر وضوحا لا يريدها في الاحتمال، يقول أننا لا نحكم بالغرامة لأن تصرف الشخص الذي حكمنا عليه بالغرامة ليس تصرفا مشروعا ولا صحيحا، ليس لأجل هذه النقطة، حتى نفتش أي التصرفين ليس مشروعا فنثبت الغرامة على صاحب التصرف الغير المشروع. إذا كان الدافع بدفعه للحاكم تصرفه غير مشروع يكون هو الضامن، إذا كان الحاكم بتصدقه بالمال تصرفه تصرف غير مشروع فيكون هو الضامن والغارم. الغرامة ليست في مقابل عدم نفوذ التصرف، وإنما الغرامة حكم شرعي ثبت للمتصدق كان من كان المتصدق، المتصدق بالمال ولو كان تصرفه تصرفا نافذا وصحيحا ومأذونا فيه من قبل الشارع، الشارع حكم عليه بأنه يتصدق يغرم المال إذا ظهر المالك ورد هذا التصرف، حكم شرعي ثابت للمتصدق سواء كان المتصدق هو الشخص الذي وصل المال إلى بيده أو كان المتصدق هو شخص آخر. المتصدق هو الذي يغرم حينئذ في محل كلامنا، حيث أن المفروض أن الدافع ليس هو المتصدق، ماشي؟ الدافع في هذا الفرع ليس هو المتصدق، والمتصدق منه الحاكم الشرعي. حينئذ لابد أن نبحث هذه المسألة، أن الحاكم حينما يتصدق هل يتصدق باعتباره وكيلا عن الدافع، يعني الدافع أوصل الأموال إليه ووكله في أن ماذا يتصدق بها، بحيث يكون الحاكم بمثابة الوكيل. الحاكم هنا ليس له خصوصية باعتبار الولاية والحكومة، وإنما حاله حال زيد الأجنبي، كما أن الدافع قد يعطي المال إلى زيد ويوكله بالتصدق يعطيه المن الحاكم باعتباره أعرض مصارف الصدقات كما تقدم. إذا هيك افترضنا فالضامن في المقام يكون من هو الدافع، لأنه هو المتصدق في الواقع والحقيقة. واضح؟ وإن كان الذي باشر التصدق هو الحاكم، لكنه باشره باعتباره وكيلا عن من؟ عنه، وتصرف الوكيل هو تصرف الموكل في الحقيقة، فيكون الضامن في المقام هو منه؟ هو الدافع باعتباره المتصدق في الواقع والحقيقة. وأما إذا فرضنا لا، أن الدافع حينما دفع المال إلى الحاكم لم يدفعه بعنوان أنه وكيل، وإنما دفعه باعتباره حاكما شرعيا ووليا على الغائب وإلى آخره، في هذه الحالة يكون الحاكم هو الضامن. والالتزام بضمان الحاكم لو كان تصرفه تصرفا مستقلا عن الدافع، أو ضمان الدافع لو كان أعطاه للحاكم باعتباره وكيل في الدافع، هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي جواز ونفوذ تصرف كل منهما، لأن الغرامة حكم شرعي ثبت المتصدق بالأدلة، لأن المتصدق يغرم المال لو ظهر المالك ورد التصدق، وهذا لا علاقة له بنفوذ التصرف وعدم نفوذ التصرف، فلا بد من الالتزام بالضمان في محل الكلام. غاية الأمر أنه من هو الذي يضمن هذا مبني على هذا الصورتين اللي ذكرها المصنف، وهو أن دفع الدافع هل باعتبار الوكالة في هذه الحالة هو الذي يكون ضامن أو لا دفعه إلى الحاكم بشكل مستقل والحاكم تصرف فيه تصرفا مستقلا، حينئذ يكون الحاكم هو المتصدق هو الضامن. ساق بحث آخر المصنف ما أشار إلى هو أنه لو فرضنا أن الحاكم كان هو الضامن فمن أين يضمن الحاكم؟ من ماله الخاص أو من بيت مال المسلمين؟ هذا محل كلام. بعضهم يقول يضمن من بيت مال المسلمين لأنه هذا يدخل في باب ما أخطأت فيه القضاة فيكون من بيت مال المسلمين، بعضهم يناقش في ذلك ويقول أنه يغرم من مال. قال ولو مات المتصدق فرد، بل هذا كله على تقدير مباشرة المتصدق له أي للتصدق، ولو دفعه إلى الحاكم فتصدق به أي الحاكم بعد اليأس، فالظاهر عدم الضمان، عدم الضمان مطلقا يعني للدافع ولا الحاكم بقرينة ما سيأتي. فالظاهر عدم الضمان ليش؟ لبراءة ذمة الشخص بالدفع إلى ولي الغائب، هذا تعليل لعدم ضمان الدافع، لبراءة ذمته بدفعه إلى ولي الغائب، وتصرف الولي كتصرف المولى على هذا يصلح أن يكون تعليل لعدم ضمان الحاكم لأنه ولي وتصرفه كتصرف المولى عليه. ويحتمل الضمان لأن الغرامة هنا ليس لأجل ضمان المال وعدم نفوذ التصرف الصادر من المتصدق حتى يفرق بين تصرف الولي وتصرف غير الولي، فيقال أن تصرف الولي نافذ فلا ضمان وتصرف غير الولي ليس نافذ فهناك شنو؟ ضمان، لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف، لأن المفروض ثبوت الولاية له. هتشاهدكم بالعبارة ثبوت الولاية له كالحاكم، لثبوت الولاية للمتصدق، المتصدق له الولاية وتصرفه يكون تصرفا جائزا بلا إشكال، لأن المفروض في هذا التصرف، لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم. العبارة مثل اللي بيها تكرار، واضح؟ لثبوت الولاية لمن؟ للمتصدق في هذا التصرف، فإذا المتصدق في هذا التصرف يكون وليا على هذا التصرف، فتصرفه يكون نافذ بلا إشكال. والغرامة لو حكمنا بها لا نحكم بها لأجل القول بعدم نفوذ التصرف، بل هي حكم شرعي كما سيوضح المصنف، لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم، يعني المتصدق ثبتت له الولاية في هذا التصدق. العبارة لا تخلو من تكرار تقريبا، يعني هيك لو قال لثبوت الولاية، يعني هو قال لي قدام لثبوت الولاية للمتصدق في هذا التصرف كالحاكم، أحسنتم، لأن المفروض ثبوت الولاية له كالحاكم على كل حال. ولذا الدليل على أنه تصرفه نافذ واضح وله الولاية في هذا التصرف، الدليل واضح هو هذا، ولذا لا يسترد العين من الفقير، المالك لا يسترد العين من الفقير، ولو فرضنا كان هذا التصرف تصرف غير صحيح وليست له الولاية عليه، إذن يجوز للمالك أن يأخذ مالا من الفقير، واضح؟ هذا خير دليل على أنه هو له الولاية في هذا التصرف، ولذا المالك بحيث لا يجوز له أن يرجع في ماله المال إلى الفقير، فهو تصرف نافذ وهو له الولاية عليه لكنه لا ينافي الضمان. ولذا لا يسترد العين من الفقير إذا رد المالك، فالتصرف لازم والغرامة حكم شرعي تعلق بالمتصدق كان من كان. فإذا كان المكلف بالتصدق الذي أمر بالتصدق هو من وقع في يده، وهو هذا الشخص الدافع، لكونه هو المأيوس والحاكم وكيلا، حينما يدفع الحاكم يدفع بعنوان وكيل، لأنه الواجب للمال هو الذي كلف بماذا؟ بالتصدق، هو الذي كلف بهذا الحكم الشرعي، وحينما يدفع المال يدفع بعنوان الحاكم، عنوان أنه وكيل عنه،
كان الغرم على هذا الجواز، على منه؟ على الموكل، يعني على الدافع. وإن كان المكلف هو الحاكم، المكلف بالتصدق هو الحاكم، على احتمال احتملناه سابقا في أنه الواجب لا يجوز له التصدق، بل يجب عليه أن يدفعها المال، هذا الحاكم، الحاكم يعرف تكليفه بها. وإن كان المكلف مكلف بيش يعني بالتصدق كحكم شرعي، هو الحاكم لوقوع المال في يده قبل اليأس عن مالكه، فهو المكلف بالفاحص ثم التصدق. إذا هكذا فرضنا الجواب شنو؟ كانت ضمانه على من؟ على الحاكم. لا، أنا قاعد نفترض أن المكلف بالتصدق هو الحاكم، قاعد نفترض أن المكلف بالتصدق هو الحاكم، سأما أن نفترض أنه هو من البداية مكلف بالتصدق، أو نفترض لأن المال وقع بيده ووصل إليه وهو مال مملوك لشخصين، فحينئذ يكون مكلفا بيش مكلف بالتصدق، فكأنه خطأ شرعي يتوجه إليه. فإذا كان هو المكلف بالتصدق يكون هو الضامن، لأننا استفدنا من الأدلة أن المكلف بالتصدق والذي أمر بالتصدق هو الذي يكون ضامنا كائنا من كان. إلى هنا يتم الكلام في الصورة الثالثة من صور جواز السلطان، وهي صورة ما إذا علم تفصيلا بحرمة جائزة. الصورة الرابعة التي يقع الكلام فيها هي صورة العلم الإجمالي، إذا علم اشتمال الحرام اشتمال الجائزة على ماذا؟ على الحرام، الجائزة التي أعطاها الظالم والغاصب إلى آخره، هذه جائزة تشتمل على الحرام. فما هو حكم المسألة؟ المصنف يقول الصور في المقام عديدة، وذلك لأن الاشتباه في المقام المولد للعلم الإجمالي في المقام إما أن يكون اشتباها موجبا لحصول الإشاعة، وإما أن لا يكون كذلك. اشتباه الموجب لحصول الإشاعة من قبيل امتزاج الحليب بالحليب، أو اللبن باللبن، أو السمن بالسمن مثلا، أو الحنطة بالحنطة، في هذه الصور جميعا تثبت الإشاعة. لو امتزج المالان من هذا القبيل فإنه تحصل إشاعة، لأن المال غير مميز حينئذ، وحينئذ يكون كل منهما مالكا لحصته بالنسبة. فإذا مزجنا مقدارا من اللبن بمقدار مساو كل منهما يملك حصة مشاعة هي مقدار النصف. فإذا فرضنا أن الظالم أعطاه جائزة مشتملة على شنو؟ على الحرام، وكان هذا الاشتمال على الحرام موجب لي موجب حينئذ يعلم اجمالا بان بعض هذه الجائزة شنو محرم، لكن بعضها الغير شنو المعين، وهذا الاشتباه يكون موجبا لحصول الشركة. هاي الصورة. الصورة الثانية ان لا يكون الاشتباه موجبا لحصول الشركة، لان المال مميز، كما اذا اختلطت أعطاه جائزة مثلا هي عبارة عن قطعتين من القماش، وهو علم بأن إحداهما شنو محرمة لكنه أو مغصوبة، لكنه لا يستطيع تمييز المغصوب من غيره، اختلط المغصوب بغيره، لكن هنا لا تثبت الشركة لأن المال مال مميز ومفروز في حد نفسه، وإن كان هو لا يستطيع أن يفرز المال الحرام عن الحلال. إذن هو يعلم إجمالا بأن هذه الشيء هذه الجائزة مكونة ومشتملة على الحرام، فهو علم إجمالي بحرمة بعض أجزاء هذه الجائزة. هذه الصورة الثانية. أما على في الصورة الأولى، الكلام فعلا في الصورة الأولى، وهي صورة ما إذا كان الاشتباه موجب للشركة. في هذه الصورة الأولى المصنف يقول الصور عديدة، إما أن يكون كل منهما معلوما، هاي صورة، أو يكون كل منهما مجهولا، هاي اثنين، أو يكون مختلفين. هاي يكون مختلفين تنحل إلى صورتين طبعا، مرة نفترض القدر معلوم والمالك مجهول، مرة نفترض العكس، المالك معلوم والقدر مجهول، فالصور أربعة. أما إذا فرضنا أن الصورة الأولى أن القدر والمالك كانا معلومين، واضح، أنا أدري بأنه هو يملك حصة، يعني صاحب المال حصة مشاعة بنسبة معينة من هذا المال هذه مغصوبة وملك للمالك. القدر معلوم، نسبة الثلث أفرض، نسبة الثلث من هذا اللبن مغصوب وهذا القدر معلوم، والمالك أيضا معلوم وهو زيد بن أرقم مثلا هو مالك هذا المال. المصلي يقول في هذه الصورة لا أشكال، يعني شنو لا أشكال؟ لا أشكال في أنه يجب على هذا الشخص أن يعطي الثلث إلى صاحب المال، المالك معلوم والقدر معلوم، يجب عليه أن يعطيها هذا المقدار بلا أشكال، ولا يجوز له التصرف في هذا المقدار، بل من دون إعطاء الثلث أو أخذ الإجازة منه في التصرف في تمام المال لعله الشريك لا يجوز له أن يتصرف في تمام المال، لأنه كل ذرة وكل قطرة من هذه الحليب هي مال شنو مشاع ومشترك، في كل قطرة ذاك الشخص يملك ثلثها في هذا المثال، فإذا هذا الشريك بنحو الإشاعة دائما لا يستطيع أن يتصرف حتى فيما يساوي حصته من المال. لماذا؟ لفرض الإشاعة، ما لم يفرض حصة الشريك أو ماذا أو يأخذ منه الإجازة والإذن في التصرف. فهذه الصورة الأولى حكمها واضح. الصورة الثانية أن نفترض أن كل منهما مجهول، يعني المالك مجهول مو معلوم، لا مو معلوم أنه بالفرج وحده من دون إجازة المال يقدر يتصرف. الصورة الثانية أن نفترض أن كل منهما مجهول، القدر مجهول والمالك شنو مجهول، هذا حكمها يدخل في باب الخمس، المال المختلط بالحرام هنا يجي، الحلال المختلط بالحرام هناك يذكرون بأنه إذا كان الحلال اختلط بالحرام على نحو لا يعلم ما هو مقدار الحرام وما هو مقدار الحلال، وكان حينئذ يجب عليه شنو؟ يجب عليه تخميس المال لكي يسلم المال الباقي له ويكون حلالا سائغا له. طبعا هذا هم ما في مصنفنا ما دخل بها تفاصيل في باب الخمس، لأنه المال المختلط بالحرام مطلقا الخمس يكون محللا للمال، إذا دفع خمس هذا المال يكون المال الباقي حلالا مطلقا، بمعنى أنه سواء كان المقدار الذي يعلم بأنه ملك للغير كان هذا المقدار أزيد من الخمس أو أنقص من الخمس أو يحتمل أنه بمقدار الخمس، المطلقا الخمس يكون محلل أو لا، إنما يكون محلل إذا لم يعلم بالزيادة والنقيصة، إذا لم يعلم، أما إذا علم بالزيادة في هذه الحال الخمس لا يكون محلل، إذا علم بالنقيصة لا يجب عليه الخمس في الحقيقة، لأن الخمس كما قالوا إنما فرض في أدلة المال المختلط بالحرام من باب التخفيف والتسهيل على المكلف، فإذا كان الشخص يعلم بأن الحرام الموجود في المال أقل من الخمس إيجاب الخمس عليه هذا ليس تسهيلا عليه ولا تخفيفا عليه بل هو عسرا عليه تقريبا، فإذا وجوب الخمس متى يكون ثابت؟ يكون ثابت في صورة عدم العلم، أنا أدري أكو أموال محرمة مختلطة بهذا المال لكن ما أدري قد مقدارها، لا عد علم بزيادتها عن الخمس ولا عد علم بماذا بنقيصتها عن الخمس، هذا ما ينافي الجهل، قد أعلم بزيادتها عن الخمس لكن أبقى جاهل بمقدارها، واضح هذا اللي أقوله؟ يعني أنا أدري هي أزيد من الخمس لكن ما أدري ربع لو شنو لو ثلث، هذا جهل بالمقدار لكن عد علم بأنها أزيد من الخمس، أنا أدري هي قطعا أقل من الخمس لكن ما أدري هي تسع أو شنو أو ثمن مثلا، واضح؟ قالوا بأن الخمس إنما يجب فيما إذا لم يعلم بالزيادة على الخمس ولم يعلم بالنقيصة على الخمس حينئذ الخمس يكون محلل، هذا موكل إلى محله، هو المصنف أصلا يحيل كل المسألة إلى باب الخمس. الصورة الثالثة أن نفترض أن القدر يكون معلوم والمالك مجهول، القدر معلوم والمالك شنو مجهول، مصنف يقول هذا حكمها وحكم الصورة الثالثة اللي تقدم الكلام بها سابقا، لأنه في الصورة الثالثة كنا نتكلم في هذا الشيء أنه لو كان مقدار الحرام معلوم لكن المالك كان شنو مجهول، فحينئذ هذا مجهول المالك شنو حكمه؟ يصدق لي دفع عليه الحاكم الشرعي إلى آخره. الكلام السابق المتقدم كان لإثبات هذه الناحية، إذا كان القدر معلوما والمالك مجهولا. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يفترض بأن المالك معلوم لكن القدر شنو؟ مجهول. أنا أعلم بأن زيد بن أرقم له حصة في هذا المال على نحو الإشاعة، لكن ما أعرف إيش قد حصته، ربع، ثلث، خمس إلى آخره. هنا شنو حكم المسألة؟ المصنف يقول الظاهر في المقام هو وجوب التخلص بالمصالحة في هذه الصورة، يجب عليه أن يتخلص من هذا المال المملوك لصاحبه المعين. بماذا؟ بالمصالحة. يقول له تعال يا أبا هذا المال أنا ما أدري إيش قد حصته، غير ما تدري إيش قد حصته، فعن الصالة على مقدار يحتمل كل منهما أنه هو المقدار الذي يملكه ذلك الشخص، فيتصالحان عليه ويبرى كل منهما الآخر ذمته مما زاد على ذلك المقدار أو نقص منه، وحينئذ المصالحة لا إشكال فيها وتكون حلا للمشكلة. هذه الصور الأربعة كلها صور للقسم الأول، وهي ما إذا كان الاشتباه على نحو يعني موجب للإشاعة. أما القسم الثاني وهو ما إذا كان الاشتباه غير موجب للإشاعة، كمثال القطعتين من القماش كما قلنا، في هذه الصورة ما هو الحكم في هذه الصورة؟ المصنف يقول في هذه الصورة يتعين أحد أمرين، إما القرعة وإما البيع والاشتراك في الثمن، أحد هذين الأمرين هو المتعين في المقام. قطعتان من القماش أعلم بأن إحدى القطعتين ليست ملكا لي وإنما هي ملك لشخص آخر، كان الذي يظهر مثلا أنه لا يفرق بين أن يكون ذلك الشخص معلوم أو يكون شنو؟ مجهول. حينئذ أي قطعتين لذلك الشخص وأي قطعتين ملكي لا يمكن تمييزهما، لا يمكن معرفة ذلك بأي طرق. حينئذ يقول يتعين أحد أمرين، إما أن يجري القرعة باعتبار أن القرعة لكل أمر مشكل وهذا مشكل فتشمله الأدلة، والقرعة هي التي تميز مال الغير عن مال نفس الشخص. الحل الآخر أن يبيع المجموع ويشتركان في ماذا؟ في الثمن. أن يبيع المجموع ويشتركان في ماذا؟ في الثمن. يبيع القطعتين من القماش بعشرة دنانير وحينئذ يشتركان في العشرة دنانير. حينئذ هذا لابد من افتراض أنهما متساويان في الثمن، يعني كل منهما يأخذ مقدار من الثمن، يعني لا فرق بين قطعتين من القماش بلا تفاوت فيما بينهما. أما إذا كان هناك تفاوت يشكل الأمر، مو واضح أنه يشتركان بالنص مثلا في الثمن، وإنما لابد من افتراض شيء آخر. قال أن الصورة الرابعة وهو ما علم إجمالا اشتمال الجائزة على الحرام، فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة وإما أن لا يكون. وعلى الأول فالقدر والمالك إما معلومان أو مجهولان أو مختلفان. وعلى الأول يعني معلومان فلا أشكال أنه يجب عليه أن يدفع المال إلى صاحبه، وعلى الثاني مجهولان فالمعروف إخراج الخمس على تفصيل مذكور في باب الخمس، في باب المال المختلط بالحرام. ولو علم القدر، الصورة الثالثة، فقد تقدم طبعا علم القدر وشنو جهل المالك، يعني لابد من فرق. صورة ثالثة وقد تقدم في القسم الأول في القسم الثالث، يعني في الصورة الثالثة المتقدمة. ولو علم المالك، الصورة الرابعة، وجهل القدر يعني وجب التخلص معه بالمصالحة. وعلى الثاني يعني إذا كان الاشتباه غير موجب للشركة فيتعين للإشاعة، فيتعين القرعة أو البيع والاشتراك في الثمن وتفصيل ذلك كله في كتاب الخمس. شنو المصالح؟ لا بعد ماكو مصالح، يشتركان في الثمن بالنص، قلنا بالنص. هو هذا إذا الإجابة. لكن مو واجب لأنه يجوز القرعة ويجوز البيع. مصالحة دائما جائزة، المصالحة في حل اغتيال وكل منهما يكون حل المشكلة، إبراء الذمة يعني بالحقيقة. نقول أنا إذا اللي جائز أبرد ذمة لا أشكال جائز في جميع الصور. واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. الظاهر أن المصنف في هذا الباب في هذه العبارة يريد أن ينطلق إلى بحث يجي الإشارة إلى يركز فيه المصنف على مناقشة الشيخ الكبير الشيخ كاشف الغطاء رضوان الله عليه. وحاصل هذا المطلب هو أن المصنف يقول الظاهر أن أخذ المال من الظالم نفس الأخذ يمكن أن ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، والأخذ باعتبار المال باعتبار متعلقه ينقسم إلى الأحكام الثلاثة، الحرام والواجب والمكروه. ملي أن الأخذ باعتبار نفسه ينقسم إلى الأحكام التكليفية الخمسة، وباعتبار متعلقه يعني باعتبار المال المأخوذ الأخذ ينقسم إلى الأحكام التكليفية الثلاثة، الوجوب والحرمة والكراهة. ثم يمثل يعني منظور المصنف ليس هو التقسيم الأول وإنما التقسيم الثاني، الأخذ باعتبار المال شنو حكمه؟ مرة يكون واجب، مرة يكون حرام، مرة يكون شنو؟ مكروه. خب مثال الحرام واضح، وهو عبارة عن أخذ مال الغير من دون شنو؟ من دون رضا. هذا أخذ يتصل بيش؟ بالحرمة باعتبار المال المملوك لشخص من دون شنو؟ من دون رضا. فالأخذ باعتبار المال يكون حراما، ومرة يكون مكروه كأخذ المال المشتبه، المال اللي يشتبه الإنسان الحرام حلال هذا جائز أخذه، لكنه شنو أخذه يكون مكروها. فإذا كراهة تعرض على الأخذ باعتبار متعلقه وهو شنو المال. ومرة يكون الأخذ واجب كما كأخذ المال الذي يعتبر استنقاذا له من الغاصب، هذا المال الذي هو مملوك لشخص وعند الغاصب إذا كان أخذه استنقاذ فيكون أخذه ماذا؟ واجبا، يجب على الإنسان أن يأخذ هذا المال من الغاصب ويدفعه إلى مالكه يكون واجبا. قبل أن ندخل في الباحث، هو أساسا أكو تساؤل في أنه شنو معنى أن الأخذ بنفسه في عبارة المصنف ينقسم إلى الأحكام الخمسة وباعتبار متعلقه ينقسم إلى الأحكام الثلاثة. بعضهم قال بأن نفس الأخذ لا ينقسم إلى الأحكام الخمسة، نفس الأخذ هو أصلا فعل من الأفعال لا يتصل بأي حكم ما لم تعرض على العناوين الموجبة للاتصاف بأحد الأحكام شنو خمسة. نفس الأخذ أصلا ليس له حكم، واضح. الأخذ اللي يتعنون بعنوان الظلم والتعدي يتصل بالشنو بالحرمة، اللي يتصل بعنوان مثلا استنقاذ المال يتصل بالبيش يتصل بالمثلا بالوجوب، بما هو آخذ ينقسم إلى أحكام التكليفية الخمسة. الظاهر أن مقصود المصنف هو أن الأخذ مو بما هو هو ينقسم إلى هاي الأحكام، وإنما الأخذ باعتبار تلبسه بهاي العناوين لكن لا بلحاظ المال الذي هو متعلق الآخذ كما في التقسيم الثاني. فكأن الآخذ مر نلحظه باعتبار تلبسه بالعناوين المنطبقة عليه بقطع النظر عن متعلقه، أي شيء كان المتعلق هذا ينقسم إلى الأحكام التكليفية شنو الخمسة، واضح. واضح هذا الأخذ الذي يتصف بأنه اعتداء هذا لا يفرق فيه بين أن يكون متعلقه هذا المال أو ذاك المال أو ذاك المال إلى آخره، وقد يتصف بعنوان آخر يتصف على ضوء بالوجوب من دون أن يلحظ المتعلق. ومرة نقسم الأخذ باعتبار المتعلق مو باعتبار تلبسه بعنوان، لا باعتبار متعلقه شنو هو يكون واجب، قد يكون حرام قد يكون شنو مكروه. بناء على هذا التفسير حين عبارة المصنف ما بيها إشكال أن الأخذ بما هو يعني بقطع النظر عن متعلقه ينقسم الأحكام الخمسة، مو هذا معنى أن نفس الأخذ ينقسم إلى أحكام الخمسة، وإنما بمعنى أن الأخذ باعتبار تلبسه بالعناوين المختلفة بقطع النظر عن متعلقه يتصل بالأحكام التكليفية الخمسة، لكن باعتبار متعلقه اللي هو المال ينقسم إلى أحكام الثلاثة. ليش؟ لأن الأخذ مرة يكون أخذ مال الغير، يعني المال المملوك لشخص من دون رضا يكون حرام، أخذ مال الغير استنقاذين يكون واجب، أخذ مال الغير المشتبه يكون شنو؟ الأخذ المال المشتبه يكون شنو؟ يكون مكروه. هيك يقول مصنف مشتبه يعني مال المشتبه، هو باعتبار أنه مشتبه يكون الأخذ شنو؟ يعني باعتبار المتعلق يصير. قال في العبارة: واعلم أن أخذ ما في يد الظالم ينقسم باعتبار نفس الأخذ إلى الأحكام الخمسة، وباعتبار نفس المال إلى المحرم والمكروه والواجب. فالمحرم ما علم كونه مال الغير ما عدم رضاه بالأخذ، والمكروه المال المشتبه، والواجب استنقاذه من يده من حقوق الناس، استنقاذه من يد الغاصب من حقوق الناس، ما يجب استنقاذه من يده من حقوق الناس. حتى تجي بعدنا ما بيننا، حتى أنه يجب على الحاكم استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة الغاصب. يعني هذا تعليل لأن الأخذ قد يتصل بالوجوب، وماكو مانع من تفاوض بالوجوب إذا كان المال مما يجب استنقاذه منه، فأخذه يكون شنو؟ يكون متصفا بالوجوب. بل أكثر من هذا يقول: مو فقط مال الغير اللي يجب استنقاذه منه يكون أخذه واجب، وإنما حتى الحقوق الثابتة في ذمته من حقوق السادة وحقوق الفقراء وأمثال ذلك، إذا ثبتت في ذمة الغاصب أي شخص كان غاصبا وامتنع من أدائها، يجوز للحاكم ماذا؟ أن يأخذه منه بالقوة من باب المقاصة. أي فليش بناء على هذا الخمس، واحد مملوك خمس، يقولون أن على ما سألون كانوا يفعلون ذلك، إذا شخص من مطلوب خمس وما يؤدي الخمس يأخذه منه بالقوة من باب المقاصة. ووجهه وهذا أن الحاكم هو ولي بيت المال المسلمين وولي الفقراء، فيكون جائز له هذا التصرف. بل أكثر من هذا المصنف يقول: بل قد يلتزم بأنه يجب ذلك على أحد الناس العاديين فضلا عن الحاكم الشرعي، وهذا خصوصا إذا كان ذاك الشخص هو نفسه من المستحقين لذاك المال، إذا كان من المستحقين أكثر هو سيد وحق سادة هذا مطلوب يأخذ منه بالقوة. بل أكثر من هذا إذا ما كان من المستحقين أيضا أحد الناس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا يكون ماذا؟ جائزا. فإذا لا إشكال في أن الأخذ قد يتصل بالوجوب إذا كان المال من الأموال التي يجب استنقاذها. وليه؟ ليه؟ أياه قبل الامتثال بالهذا لا ما هذا يؤخذ من الدين موجود في حقه، هو يتحمل إثم. إيه يكفي المقدار. قال: بل قد يجب، حتى أنه يجب على الحاكم الشرعي استنقاذ ما في ذمته من حقوق السادة والفقراء ولو بعنوان المقاصة، بل يجوز ذلك لأحد الناس من باب قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأحد الناس خصوصا نفس المنو نفس المستحقين، لأن نفس المستحقين هم أصحاب الأموال في الحقيقة، مع تعذر استيذ تليقة. أي مقاصة، مقاصة تجوز مطلقا بالقوة وبالغيلة وبالكذا، اختلف الحيل. أي مقاصة مطلقا هي جائزة في جميع الصور مع تعذر استئذان الحاكم. وكيف كان؟ فالظاهر أنه لا إشكال في كوني ما في ذمته، ذمة من يعني الغاصب، ما في ذمته من قيم المتلفات، وضع المتلفات يعني أموال غصبها من الناس وأتلفها، شو تصير ثابتة وين؟ في ذمته، ما في ذمته وينتقل القيمة تثبت في ذمته، ما في ذمته من قيم المتلفات غصبا لا إشكال في كونه شنو هذا ما في ذمته من جملة ديونه، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها. زين، فإذا كان كذلك يقول مقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، فتكون حال حال الديون، يعني الديون ثابتة في ذمته بقية الديون، فإذا مات صار من جملة الديون، يعني شنو تخرج من أصل التركة. هنا يبدأ بمناقشة الشكاش في الغطاء. قال ومقتضى القاعدة كونها كذلك أي من جملة الديون بعد موته، فيقدم جميع ذلك هذه الديون وما في ذمته على من تقدم على الإرث والوصية، إلا أنه ذكر بعض الأساطين إلى آخره. وصلى الله على محمد.